يعني بما فطرنا الله عليه، وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبألسنة رسله، وتارة ما نلتزمه من تلقاء أنفسنا ما هو ليس بلازم في الأصل، في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها. وعلى هذا قوله: ومنهم من عاهد الله، وكلما عاهدوا عهدا عاهدوا الله من قبل، ويسوق الآيات كذا وراء بعض من غير فواصل. هو المعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين وكذلك ذو العهد، وهذا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. وفي الدر النثير السيوطي تلخيص نهاية ابن الأثير: العهد اليمين والأمانة والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية، ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني. وأنا على عهدك، أي مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيتك. وحسن العهد من الإيمان يريد الحفاظ ورعاية الحرمة. وتمسكوا بعهد ابن مسعود، أي ما يوصيكم به ويأمركم وعاهد إلي أوصى. هذه معاني العهد. وفي التهذيب للأزهري: العهد الميثاق، ومنه قوله جل وعز: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: العهد جمع العهدة، وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك. قال: والعهد والعهدة واحد، تقول: برئت إليك من عهدتي هذا العهد. وغدر من الغدر، وهو ترك الوفاء. قال الجوهري: غدر به فهو غادر وغدر أيضا. وأكثر ما يستعمل هذا في النداء بالشفي، يعني إذا قيل غدر. وفي المحكم: غدره وغدر به يغدر غدرا، ورجل غادر وغدار وغدور، وكذلك الأنثى بغير هاء، يعني يقال غدور فلانة غدور ولا يقال غدورة، وغدر أيضا. وفي المجمل: الغدر نقض العهد وتركه، ويقال أصله من الغدير، ويقال أصله من الغدير وهو الماء الذي يغادره السيل أي يتركه، يقال: غادرت الشيء إذا تركته، فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد انتهى. وتقدم في شرح حديث هرقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدر، وفيه في حديث هرقل قال هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. فالغدر خلق ذميم من سمات المنافقين. الخصلة الخامسة: وإذا خاصم فجر. يقول الكرماني: أصل الفجور الميل عن القصد والشق، فمعنى فجر مال عن الحق. قال الباطل أو شق ستر الديانة، والمخاصمة كما في عمدة القاري المجادلة. فإذا خاصم الإنسان أحدا لحظه أو لحظ غيره فعليه بالقصد والإنصاف. إذا خاصم الإنسان أحدا لحظه، لأن كان أصيلا عن نفسه يطالب بحقوقه، فعليه بالإنصاف. ومن باب أولى إذا طالب وخاصم الحظ غيره بأن كان وكيلا أو محاميا عن أحد، فعليه بالقصد والإنصاف. فليتق الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يلبسون على القضاة إذا خاصموا لأنفسهم أو لموكليهم، وسعوا بكل ما أوتوا من بيان وخبرة لحرف الحكم عن مساره الصحيح إلى غيره. والقاضي بشر يقضي على نحو ما يسمع، كما في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. ففي هذا الحديث تهديد شديد ووعيد أكيد على من أخذ أموال الناس بالدعاوى الكاذبة والحيل المحرمة. فالأمر هنا فليحملها أمر تهديد، كما في قوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم. فمن معاني الأمر التهديد، وهذا منه. يقول النووي: اعلم أن هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، اعلم أن هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمعت الأمة على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم بكفره، ولا هو منافق يخلد في النار. قالوا وقد جمعت أخوة يوسف عليه السلام هذه الخصال، وكذا وجد البعض الناس من المسلمين والمؤمنين بل من الخاصة بعض هذه الخصال، وليس في الحديث إشكال. أخوة يوسف حدثوا وكذبوا، وعدوا أباهم وأخلفوا وعاهدوا وإلى آخره، كما نص على ذلك النووي غير القرآن. جمعت أخوة يوسف عليه السلام هذه الخصال، لا شك أن هذه معاصي ومنكرات بل كبائر، لكن تجبها التوبة، تجبها التوبة. أخوة يوسف يقرر جمع من أهل العلم أنهم أنبياء، وإن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه لا يعرف في النصوص ما يدل على أنهم أنبياء. على كل حال، إذا وجدت هذه الخصال من شخص هل يحكم بكفره أو لا؟ أهل العلم مجمعون على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه ولو فعل هذه الخصال فإنه لا يحكم بكفره، ولا هو منافق مخلد في النار. يقول النووي: وليس في الحديث الإشكال الذي زعمه هؤلاء، بل هو واضح صحيح المعنى ولله الحمد، لكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، موجود في صاحب هذه الخصال، ففيه شبه من المنافقين. لكن هذا الكلام يرده أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا قلنا أنه ليس بمنافق لكنه شبيه بالمنافقين، لماذا لا نقول هو منافق، منافق خالص، لكن يبقى أن النفاق اعتقادي وعملي، هذا منافق، منافق عملي. نعم، لا نقول شبيه المنافقين، نقول هو منافق، كما قرر النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافق. لماذا نقول شبيه المنافقين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول منافق؟ قال القسطلاني: فإن قلت إذا وجدت هذه الخصال في مسلم فهل يكون منافقا؟ أجيب بأنها خصال نفاق لا نفاق، فهو على سبيل المجاز، أو المراد نفاق العمل لا نفاق الكفر، أو مراده من اتصف بها وكانت له ديدنا وعادة، يعني هذا ديدن لا يمكن أن يصدق، لا يمكن أن يفي بالعهود ويفجر في كل خصومة ويغدر في كل عهد. إذا كان هذا ديدن، إذا كانت هذه عادته، يجزم بأنه منافق. أو المراد نفاق العمل لا نفاق الكفر، أو مراده من اتصف بها وكانت له ديدنا وعادة، ويدل عليه التعبير بإذا المفيدة لتكرار الفعل، أو هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. إنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصحيح المقبول مع من كان هذا ديدنا. أو مراده الإنذار والتحذير، يعني جاء الحديث سيق مساق التحذير فيجرى على ظاهره من غير تأويل كأحاديث الوعيد، أو مراده الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد، أو الحديث في رجل معين كان منافقا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح به عليه الصلاة والسلام على عادته الشريفة في كونه لا يواجههم بصريح القول بل يشير إشارة كقوله ما بال أقوام ونحوه، أو المراد المنافقون الذين كانوا في الزمن النبوي، كانوا يشرح واقع هذه الخصال وجد في المنافقين الذين في عهده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقرر قاعدة آية المنافق. إذا كان يشرح واقع المنافقين الذين في عهده فما الفائدة من هذا؟ يلغي فائدة الحديث. إذا كان يشرح حال أناس اتصفوا بالنفاق الاعتقادي ولا ينطبق على هذا غير، يعني لا ينطبق هذا على غيرهم ولو اتصفوا بالخصال كله، هذا يلغي فائدة الحديث. وعلى كل حال الاتصاف بهذه الخصال كلها أمر شنيع وشأنه عظيم، لأنه حينئذ يكون منافقا خالصا، ويخشى أن يجره هذا النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي، كما أن حسنات تقول أختي أختي فالسيئات كذلك يجر بعضها إلى ما هو أعظم، يعاقب الإنسان على السيئة بسيئة أعظم منها، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الأول حديث أبي هريرة خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواضع. الأول في كتاب الإيمان، هنا باب علامة المنافق. قال الإمام رحمة الله عليه: حدثنا سليمان أبو الربيع، والمعروف الزهراني، أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وتقدمت مناسبته للباب ومناسبة الباب للكتاب. الموضع الثاني في كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، بتقديم إذا أؤتمن خان على وإذا وعد أخلف. عندنا هنا نعم، إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هنا قال إذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف، ولا قل لا إشكال في هذا، لأن هذه الجمل معطوفة على بعضها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. ووجه المناسبة بين الحديث والباب من أمر بإنجاز الوعد ظاهرة، حيث عد في الحديث إخلاف الوعد من النفاق، فعلى هذا يكون إخلاف الوعد منهيا عنه، لأنه من خصال المنافقين، فإنجازه مأمور به، لأن النهي عن الشيء أمر بضده كما هو معلوم. ووجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، وعد المرء لغيره كالشهادة على نفسه، قاله كلمان. الموضع الثالث في كتاب الوصايا، باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. في كتاب الوصايا، باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من يخطر بباله أن هذا الحديث له علاقة بكتاب الوصايا، باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ من يخطر بباله؟ نعم
صحيح، بعيد.
من يبي يبحث هذا الحديث في كتاب الوصايا؟ صحيح. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، على ترتيب الموضع الذي سبقه، يعني بتقديم إذا أؤتمن خان على وإذا وعد أخلف. شو المناسبة؟ يقول ابن حجر: أراد المصنف والله أعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا. ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل، فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي الإقرار بالدين على حاله. ووجه تعلق الحديث بالترجمة من حيث إنه دال على ذم الخيانة، فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق، فلازم من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار، لأنه إذا كتم صار خائن. وجوب الإقرار والاعتراف في إيش؟ وجوب الإقرار والاعتراف
بهذه الوصية،
بهذه الوصية. إذا أوصى بأن عليه دينا لفلان
ما ينظر إلى نيته أن يمنع الوارث مثلا يحرمه كما يقال،
ما لا شك أن الأمور بمقاصدها، لكن يبقى أنه في إذا لم يوصي له بدينه صار خائنا له من هذه الحيثية.
نعم.
ومثل ما ذكرنا أن المأخذ بعيد جدا، يعني من يخطر على باله أن يبحث عن هذا الحديث في كتاب الوصايا من صحيح البخاري. الموضع الرابع في كتاب الأدب، باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما ينهى عن الكذب، قال: حدثنا ابن سلام أو ابن سلام على خلاف في ذلك، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره بترتيب حديث الباب، يعني بتقديم إذا وعد أخلف على إذا أؤتمن خان. ومناسبة الأمر بالصدق والنهي عن الكذب لكتاب الأدب ظاهرة. الأمر بالصدق: كونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب مناسبته لكتاب الأدب ظاهرة، لأن الكذب مخالف للأدب، إذن الصدق موافق للأدب. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة من حيث ذكر فيه الكذب وأنه من خصال المنافقين، والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو متفق عليه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الإمام رحمه الله تعالى في 3 مواضع: الأول هنا في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق. حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكره وتقدم ذكر مناسبته مع سابقه. الموضع الثاني في كتاب المظالم، باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو فذكره، والمناسبة ظاهرة. كتاب المظالم إذا خاصم فجر، نعم، وهذه جملة موجودة في الحديث، في حديث عبد الله إذا خاصم فجر. ومناسبة الفجور في الخصومة للمظالم ظاهرة، مناسبة الفجور في الخصومة لكتاب المظالم ظاهرة، لأنه حينئذ يظلم خصمه. الموضع الثالث في كتاب الجزية والموادعة، في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 خلال من كن فيه فذكرهن. وهنا 4 من كن فيه، في بعض الروايات 4 خصال، فالخصال والخلال والأوصاف والنعوت كلها معانيها متقاربة. 4 خلال من كن فيه فذكرهن، ومناسبة الباب لكتاب الجزية والموادعة ظاهرة. لماذا؟ لأن الكتاب في المعاهدين والذميين، الجزية والموادعة لمن؟ بإزاء من تكون الجزية والموادعة؟ في المعاهدين والذميين، نعم. والغدر أعم من أن يكون فيهم أو مع غيرهم، يعني قد يكون الغدر مع هؤلاء المعاهدين، قد يكون الغدر مع أولئك الذميين، فيدخل المعاهد بالنص. ومناسبة الحديث للترجمة حيث ذكر في الغدر من خلال المنافقين، ففيه الإثم، باب إثم من عاهد ثم غدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا أحسن الله إليكم، ألا يستفاد من هذه الخلال أنه يحصل للمتصف بما أشبهها نوع نفاق، فيكون الحصر غير مرادا، ويعني يشعر بهذا اختلاف الروايات في تعدادها، فمثلا الاحتداد في النقاش أو المراوغة وعدم الوضوح في الكلام يكون من جنس هذه الصفات التي ينهى عنها؟
النهي عن هذه الصفات نهي عنها، وما يوقع فيها من باب منع الوسائل المفضية إلى المحرمات. فإذا نهى الشارع عن أمر وجزم بمنعه وتحريمه، أوصد الأبواب الموصلة إلى هذا الباب المنهي عنه، أوصد الأبواب كلها إلى هذا المحرم الذي نهي عنه. فهذه الخصال قد تكون كليات وراءها أمور جزئية، لأن الحديث جاء بالحصر: ثلاث وآية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه، وعلى كل حال ما يجر إليها يدخل في حكمها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الباب الذي يلي الباب الذي يليه قال: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في قيام رمضان وفي قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه كلها عن أبي هريرة، يجمعها أنها في ظرف واحد وهو في شهر الصيام والقيام، شهر رمضان، وهي أيضا سيقت في بعض المواضع مساقا واحدا فكأنها حديث واحد، قطعها الإمام البخاري في مواضع ثلاثة حسب ما يستنبط منها رحمه الله تعالى. وأبو هريرة راوي الأحاديث الثلاثة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، سبقت ترجمته. الحديث ترجم عليه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ترجم على الجملة الأولى منه بقوله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وترجم على الجملة الثانية بقوله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وعلى الجملة الثالثة: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى علامات النفاق وقبحها: رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات: الباعث والجزاء. وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما، يعني قال في باب قيام ليلة القدر من الإيمان: من يقم ليلة القدر، من يقم بالمضارع ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. وقال في الموضع الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. في الموضع الثالث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما. قال الكرماني: فإن قلت لما قال من يقم بلفظ المضارع وقال فيما بعده من قام رمضان ومن صام رمضان بالماضي، قلت: لأن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع، قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع، يعني لأنه معروف الوقت، هذا بالنهار وهذا بالليل، فجاء بلفظ يدل عليه بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل كذا قال: لكن من قام الليالي، ليالي العشر، بهذا القيد إيمانا واحتسابا جزم بأنه أدرك ليلة القدر على ما سيأتي، لأنها في العشر الأواخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول: فإن قلت فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال، مع أن المغفرة في زمن الاستقبال، فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال، ما قال من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر له، يغفر له. قلت إشعارا بأنه متيقن الوقوع، متحقق الثبوت فضلا من الله تعالى على عباده، فهو نظير قوله تعالى أتى أمر الله. من يقم، من اسم شرط، ويقم جملة من الفعل والفاعل، فعل الشرط، وليلة القدر سميت بذلك لأنها ذات قدر عند الله عز وجل لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو لأن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقدم النووي في شرحه أنها سميت بذلك لما يقدر فيها ويكتب فيها من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. وجاء في فضلها مع حديث الباب نصوص كثيرة، بل جاء في فضلها سورة كاملة، كما قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. وقد دلت السورة الكريمة على أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله جل وعلا بعباده المؤمنين، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحرصوا على إحيائها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتارها أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذه الليلة العظيمة تنتقل في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في سنة في 21 وفي أخرى في 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27، وقد تكون في ليلة 29، وقد تكون في الأشفاع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام تمسوها في كذا في سابعة تبقى، يحتمل أن تكون في الشفع وتكون في الوتر تبعا لتمام الشهر ونقصانه. فمن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة بلا شك، وانفاز بما وعد الله أهلها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذه الليالي، يعني ليالي العشر، بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وقالت كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، إلى غير ذلك من النصوص. واختلف العلماء في أنه هل يلزم العلم بها أو لا يلزم، يعني لثبوت الأجر المرتب على قيامها. والصواب أن من قامها نال أجرها ولو لم يعلم بها، وقول من قال إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم شرطا لحصول الثواب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وقد ذكر العلماء علامات تعرف بها ليلة القدر، فمنها زيادة النور فيها، ومنها أيضا طمأنينة القلب وانشراح الصدر، فالمؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومن ذلك أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا تأتي فيها رياح، بل يكون الجو هادئا. وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، ولا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها، حديث مخرج بن خزيمة بن حبان، وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. قال الهيثمي: رجاله ثقات. قلت: وهو مع سابقه، أعني حديث جابر صحيح لغيره. وفي النهاية لابن الآثير ليلة القدر بلجة، أي مشرقة، ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع. ففي صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي المسند من حديث عبادة مرفوعا وفيه أن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فينبغي للمسلم أن يعتني ويغتنم هذه الليلة، فيكثر من الأدعيات المأثورة كقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة. وينبغي أن يجتنب الأدعية المتكلفة والمسجوعة وما فيه إثم أو قطيعة رحم. في شرح الكرماني: فإن قلت: لفظ من يقوم ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطبق عليه اسم القيام فيها؟ قلت: يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة، لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها. إذا قيل قام الليلة، قام ليلة كذا، قام ليلة السبت، ليلة الخميس، معناه أنه قام كلها. هذا الأصل، هذا ظاهر اللفظ. كما أنه أيضا قد يتجوز فيقال ذلك على من قام أكثر الليل، أما من قام أقل الليل فلا ينطبق عليه عرفا. وإن جاء في الحديث الصحيح أن من صلى العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح بجماعة فكأنما قام الليل كله.
هل يشترط مع هذا أن يدرك صلاة المغرب مع نفس الإمام حتى يصدق عليه أنه قام كل الليل، أو يكفي العشاء فحسب؟
لا شك أن الحرص على صلاة الجماعة لا سيما الفرائض دليل على توفيق الله عز وجل للشخص. ويبعد أن يوفق للقيام المسنون من يفرط في الفرائض، تجده لا يوفق لهذا، وهذا شاهده العيان موجود. فعلى الإنسان أن يعتني بمفترض الله عليه، بمفترض الله عليه وهو أهم من النوافل. فإذا اهتم بمفترض الله عليه وفقه الله لاغتنام الأوقات والاعتناب بالنوافل. قوله: إيمانا واحتسابا، منصوبان على أنهما حالان متداخلتان أو مترادفتان، على تأويل مؤمنا ومحتسبا. ويقول القسطلاني: نصب على المفعول له من أجل الإيمان ومن أجل الاحتساب. والمراد بذلك كما قال النووي: إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة، ومعنى احتسابا أن يريد بذلك وجه الله تعالى لا لرياء ونحوه. فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق لكنه لا يفعله مخلصا، بل لرياء أو خوف من قاهر أو من فوات منزلة ونحو ذلك، والله أعلم. غفر له ما تقدم. جواب الشرط: وقع ماضيا، وفعل الشرط مضارعا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. والنحاة يستضعفون مثل ذلك، ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعر أن يأتي فعل الشرط مضارع والجواب ماضي، إلا في ضرورة الشعر. وأجازوا ضده أن يكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا. من قام يغفر له. نعم. وأجازوا ضده وهو أن يكون فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. وأجاز جماعة ذلك مطلقا، واحتجوا بالحديث حديث الباب وبقول عائشة رضي الله عنها في أبيها رضي الله عنه: من متى يقم مقامك رقى، في وصف أبيها حينما قالت إنه رجل أسيف. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستخلف أبا بكر، مروا أبا بكر ليصلي بالناس، وقالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك يرق ولا يسمع الناس صوته من البكاء. قال العيني: والصواب معهم لأنه وقع في كلام أفصح الناس وفي كلام عائشة الفصيحة. يقول ابن حجر: واستدلوا، يعني من أجازه، بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، يقول ابن حجر: وعندي في الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهور عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء: من يقم يغفر له. قال العيني ردا عليه: لا نسلم أن نتابع الجواب جواب، بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب. وقوله ظلت عطف على قوله ننزل، وحق المعطوف صحة حلوله محل المعطوف عليه. وقوله، يعني ابن حجر: وعندي في الاستدلال به نظر، أراد استدلال المجوزين بالحديث المذكور، لأنني أظنه من تصرف الرواة، فقد رواه النسائي فذكره بإسناده باتحاد الجزئين: من يقم ليلة القدر يغفر له. قلت القائل العيني: لقائل أن يقول: لما لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني لا فيما رواه البخاري؟ استدراك ظاهر. قال العيني: لقائل أن يقول: لما لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي، بل الأمر كذلك، لأن رواية البخاري لا يعادلها غيرها ويؤيدها رواية مسلم كذلك. ابن هشام في أوضح المسالك لما ذكر أسماء الشرط وأفعاله وحروفه قال: وكل منهن يقتضي فعلين يسمى أولهما شرطا وثانيهما جوابا، جوابا وجزاء، ويكونان مضارعين نحو وإن تعودوا نعد، وماضيين نحو إن عدتم عدنا، وماضيا فمضارعا نحو من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، وعكسه وهو قليل نحو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، ومنه وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، لأن تابع الجواب جواب. من هنا نعلم أن ابن حجر استفاد كلامه من كلام ابن هشام. وأيضا المباحث النحوية غالبا في عمدة القاري يستمدها من ابن هشام، لا سيما في المغني، وهذا بالاستقراء. وهنا ابن حجر استفاد هذا الكلام من ابن هشام. ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خصوا هذا النوع بالضرورة. الناظم منه ابن مالك ناظم العلفية. الناظم رد بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خصوا هذا النوع بالضرورة. ما تقدم من ذنبه، أي مما يتعلق بحقوق الله عز وجل غير ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن الإجماع قائم على أنها لا تسقط إلا برضاهم. نعم، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فما تقدم من ذنبه لا يشمل حقوق الآدميين، لأن يعني لا تسقط إلا برضاهم، ويشترط أيضا أن يكون الذنب مما هو تحت المشيئة، فيخرج الشرك الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل تغفر الكبائر بقيام ليلة القدر وبقيام رمضان وصوم رمضان على ما سيأتي، أو المغفرة خاصة بالصغائر؟ جاء في أحاديث العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، نعم، إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة. فهل ما معنا منها؟ يعني مثل هذه الأعمال العظيمة تكفر الصغائر دون الكبائر؟ أو نقول ما تقدم من ذنبه ما من صيغ العموم. ويقول الكرماني: الذنب عام لأنه اسم جنس مضاف، سيما ليلة القدر التي ورد فيها هذا الفضل العظيم، وأن تعدل عبادة ألف شهر خير من ألف شهر. فالذي يعطي مثل هذا الفضل العظيم لا يبعد أن يغفر بها وبقيامها إيمانا واحتسابا الصغائر والكبائر. نعم، لا سيما وأن ما من صيغ العموم، وأيضا الذنب اسم جنس مضاف، ما تقدم من ذنبه. جاء عند النسائي في الكبرى بعد رواية الحديث قال: وفي حديث قتيبة وما تأخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الزيادة الصحيحة المنذري في الترغيب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: زيادة منكرة، زيادة منكرة. وقال الألباني في حاشيته على صحيح الترغيب: هذه الزيادة شاذة، خالف بها قتيبة الثقات. لكن ابن حجر في فتح الباري ذكر لها متابعات، قال: ليس هو بمنكر، يرد على ابن عبد البر، ليس هو بمنكر، فقد تابعه، يعني حامد بن يحيى قتيبة وهشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي ويوسف بن يعقوب. وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث عبادة بن الصامت، يعني الحديث له شاهد، يعني الراوي له متابع، له جمع من المتابعين، تابعه جماعة. والحديث من رواية أبي هريرة له شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين، وإسناده حسن. يقول: وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. هذا كلام ابن حجر.
أقول: هل يشرع، أحسن الله إليك، أن يدعو الإنسان لنفسه يقول: اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟
لا مانع أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، لأن ذنبه المتقدم محقق وذنبه المتأخر غالب على الظن، ومعنى المغفرة الستر، وأن يستر عليه في الدنيا من اطلاع الناس على هذه الذنوب، وأن يستر عليه في الآخرة فلا يعذبه عليها، سواء منها ما تقدم وما تأخر.
أحسن الله إليكم. ظهرت الحقيقة في الآونة الأخيرة بعض التأويلات لرؤى بتحديد ليلة القدر، وأحيانا يحدد أو تحدد هذه الليلة صبيحة اليوم التالي، صبيحة يوم 24 يقال أن ليلة القدر هي الليلة البارحة أو قبل البارحة، وهذا يدفع الناس إلى التكاسل، هل لهذا أصل شرعي؟
الأصل الشرعي على خلافه، الأصل الشرعي على خلاف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تواطأت رؤى الصحابة عليها: أرى رؤياكم قد تواطأت، ومع ذلك لم يحددها بليلة، وإنما طلب التماسها في العشر، فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر، في سابعة تبقى، في خامسة إلى آخره. وهذا قصد شرعي، هذا قصد شرعي، إخفاءها من مقاصد الشرع ليجتهد الناس ويكثر الناس من العبادة ويلجأ الناس إلى ربهم. أما إذا عرفت هذه الليلة يكسل الناس ولا يقوم الناس غير هذه الليلة، كما أن هناك حكمة من إخفاء ساعة الجمعة وغيرها من ما جاء في الشرع من النظائر. والحديث بجمله الثلاث هو حديث واحد: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجمل الثلاث هي عبارة عن حديث واحد، وجرت عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقطع الحديث ويجعلها في مواضع متعددة ترجم على كل جملة بما يناسبها من حكم، ونظرا لارتباط بعضها ببعض نقدم حديث قيام رمضان وحديث صيام رمضان على حديث الجهاد وأنه من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. ولذا يقول المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، ومراده بذلك أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. فمن صلى التراويح مع المسلمين يقال قام رمضان، ومن صلى بمفرده ورأى أن صلاته بمفرده أجمع لقلبه وأنفع له يصدق عليه أنه قام رمضان. والمراد بالقيام قيام لياليه مصليا تاليا ذاكرا، وسميت الصلاة بالجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. سبب في ذلك طول القيام. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى أيضا عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد صلاة آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. وغفر له ظاهره يتناول الصغائر والكبائر على ما تقدم ذكره، وبهذا جزم ابن المنذر، وإن قال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر، لكن إن جاء على الصغائر كلها يجوز أن يخفف من الكبائر، وإلا فكبائر لابد فيها من التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة في ثلاث ليال ثم ترك التجميع بهم خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته. ثم استمر الأمر على الترغيب في قيام رمضان في غير جماعة بقية عمره عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنه، ثم إن عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه اجتهد بعد أن زالت الخشية، يعني خشية أن تفرض على الأمة فيعجز عنها الناس، فجمع الناس على أبي بن كعب، أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، وأبي بن كعب رضي الله عنه أقرأهم كما ثبت. ثم إن عمر رضي الله عنه خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم، فإنه أعجبه ذلك وخشي أن يقال له: ابتدعت يا عمر. فقال رضي الله عنه: نعم البدعة، أو نعمة البدعة هذه. والبدعة ما عمل على غير مثال سابق، هذا أصلها، وهي في الشرع ما تعبد به مما لا دليل عليه. بدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق، هذا أصلها، وهي في الشرع ما تعبد به مما لا دليل عليه. وزعم بعضهم أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية، هي البدعة اللغوية. وقال بعضهم إنه من قبيل المجاز، وهي في الحقيقة ليست ببدعة، ليست ببدعة لغوية. لماذا؟ لأنها عملت على مثال سبق، فقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال ثم ترك ذلك لا نسخا لها، وإنما خشية أن تفرض، وهي أيضا ليست ببدعة شرعية لأن لها أصلا شرعيا، فقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق. والقول بأنها مجاز ليس بصحيح، إذ لا مجاز في لغة العرب أصلا، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين. والصواب أن ذلك من باب المشاكلة في اللفظ، فكأن قائلا قال: ابتدعت يا عمر، فقال: نعم البدعة. وما اختاره العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر من تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة، وأن ما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسن، وما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح، وإلا فهو من قبيل المباح، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، أو أنها تنقسم إلى أقسام 5، وأن من البدع ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح ومكروه ومحظور، فهو تقسيم مخترع مبتدع لم يرد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل صرح النبي عليه الصلاة والسلام بخلافه حيث قال: وكل بدعة ضلالة. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها، ونقول إن من البدع ما هو واجب أو مستحب؟ إذا عرفنا هذا، فقيام رمضان من أفضل القربات، لأن القيام عموما في غير رمضان من أفضل الأعمال، وهو داب الصالحين، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي ترجى فيها ليلة القدر كليالي العشر من رمضان. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على ما تقدم. وأما الجملة الأخيرة من جمل الحديث، وهي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيه فضل الصيام، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام 5، على خلاف بين أهل العلم في ترتيبه هل هو الرابع أو الخامس، والجمهور على أنه الرابع، وإن قدم البخاري الحج عليه، لكن هو ركن بالإجماع، وقد اختلف العلماء في من ترك أحد الأركان، فجزم بعضهم بكفره وإن كان غير الصلاة، الصلاة قول أكثر الصحابة على أن تركها كفر، لكن بقية الأركان جزم بكفر تاركها جمع من أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم لا يكفر من ترك غير الصلاة إلا إذا لم يعتقد وجوبها، فالجحد وجوبها. إذا عرفنا هذا، فالصوم فضله عظيم وثوابه جسيم، جاءت به الأحاديث الكثيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام من السنن والجوامع والسنن والمصنفات وغيرها. ويكفي من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه بالإضافة إليه، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. هو إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. يقول القرطبي في تفسيره: وإنما خص الله سبحانه وتعالى الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له، لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. قال ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. لكن قال ابن حجر في فتح الباري: اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. وأخرج الشيخان وغيرهما حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، المقصود في سبيل الله هل المقصود ابتغاء وجه الله والأجر ونوال الأجر من الله عز وجل، أو المقصود به الصيام في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله؟
المسألة فيها كلام لأهل العلم، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح ذاك، والإمام البخاري رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله الجهاد، بدليل أن الحديث خرجه في كتاب الجهاد: باب الصيام في سبيل الله وفي الجهاد، باب الصيام في الجهاد، فكأنه فهم أن المراد في سبيل الله الجهاد. لكن اللفظ محتمل في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله مخلصا له بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. في مسألة مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر، فلا يمكن أن نستدل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه في الصحيحين: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ويقال أن هذا يعني عام لجميع الأمة.
بلى، هذا فيه دليل على أن طلب مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر مطلوب من المسلم عموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا أو قال قولا ولم يدل الدليل على اختصاصه به دل على أن أمته في حكمه، لأن الأصل الاقتداء والائتساء، ولم يدل دليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، فيشرع لأمته أن يقول كل واحد منهم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت.
أحسن الله عليك. الذين قالوا بأن ربما يدخل في غفران الذنوب حتى الكبائر، كيف يصرفون الحديث: ما لم تغش كبيرة ما لم يأتي الكبائر؟
المقصود في هذه الأبواب، خصوصا في هذه الأبواب وهذا الشهر وهذه الليالي وليلة القدر على وجه الخصوص، يعظم فيها فضل الله عز وجل، يعظم فيها فضل الله، وتكثر فيها نفحاته وتجاوزه ومغفرته لذنوب عباده صغيرها وكبيرها. ولا شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم، لأنه لم يرد القيد هنا، وإن ورد في نصوص أخرى لكنها في غير هذه الأبواب، في الصيام والقيام قيام ليلة القدر.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. لو قال قائل: سأصلي الصبح العشاء في جماعة والفجر في جماعة في رمضان، فهل يحسب لي قيام ليلة؟
قل التشبيه من بعض الوجوه كأنما، أقول التشبيه من بعض الوجوه الوارد هنا كأنما كغيره من التشبيه. نعم، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، من قرأ سورة الإخلاص نعم كأنما قرأ ثلث القرآن، فهل معنى هذا أن ثواب من قرأ القرآن كاملا وثبت له أجره على الوجه المأمور به، وكل حرف في 10 حسنات وفي القرآن أكثر من 3 ملايين حسنة، هل معنى هذا أنه يتساوى مع من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات؟ لا يستويان. وإن شبه قارئ قل هو الله واحد من قرأ القرآن 3 من قرأ القرآن كاملا، فكأنما قرأ القرآن. المقصود أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجوه، وذكرنا هذا من أمثلة ذلك تمثيل الرؤية، رؤية الباري عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لكن هل يقتضي أن التشبيه من جميع الوجوه؟ لا يقتضي ذلك أبدا بوجه من الوجوه، والله المستعان. على كل حال على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وهذه الأوقات وتنزل الرحمات من الله عز وجل في هذا الوقت، الله المستعان. الإمام البخاري خرج الحديث في 7 مواضع من صحيحه، من هذه 3 التي ذكرناها، فقال في الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان، قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال، فذكره واقتصر هنا على ما يختص بليلة القدر. الموضع الثاني وتقدم ذكر المناسبة، الموضع الثاني في كتاب الإيمان أيضا باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمناسبة سبقت الإشارة إليها وهي ظاهرة. والموضع الثالث الموضع الذي يلي السابق من كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والجملة 3 عرفنا أنها حديث واحد فرقه الإمام البخاري في المواضع 7. في الموضع 4 في كتاب الصيام باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، من صام رمضان باب من صام رمضان لكتاب الصيام ظاهرة، وأيضا مناسبة الحديث للباب المطابقة التامة. الموضع 5 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو التراويح، كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، المناسبة ظاهرة. وقوله يقول لرمضان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان، أي لفضل رمضان أو لأجل رمضان، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن، أي يقول عن رمضان. الموضع 6 في الباب المذكور نفسه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، والمناسبة ظاهرة. الموضع 7 في كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا إلى آخره، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إلى آخره، والمناسبة ظاهرة. قال سفيان حفظناه أيما حفظ من الزهري، يؤكد سفيان أنه ضبط الحديث وأتقنه وأنه على ذكر منه بجمله، وهو من الأئمة الكبار الحفاظ، ولا يحتاج إلى أن يقول مثل هذا الكلام، لكنه يؤكد ذلك رحمه الله. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه.
أحسن الله إليكم. هل كان تسميتهم لها بصلاة التراويح كأنها تسمية قديمة أيضا ما دام ذكرها البخاري؟ فالتسمية قديمة.
نعم التسمية قديمة، لأنها أخذت من صنيعهم بعد كل تسليمتين يستريحون ويرتاحون، فهي من هذا الباب تسمى تراويح.
لكن لها صفة معينة أحسن الله إليك. يحصل خلاف بين بعض المسلمين مع الأسف، سواء بعضهم ربما يطالب الإمام بأن لا يتجاوز 10 ركعة ومع التخفيف، وبعضهم إذا زاد في عدد الركعات مع التخفيف غضب. كأن هناك ضابط لهذه المسألة والتوقف عن مثل هذه النزاعات التي تحصل في بعض المساجد مع الأسف.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا مخرج في الصحيح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 13 ركعة، وفي صحيح مسلم أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى، ثم صلى 2 ركعة ثم 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 أوتر. نعم، فهذه تزيد على 15. ففي حديث عائشة التحديد بإحدى عشرة، وصح عنه 13، وصح عنه أكثر من ذلك كما في حديث ابن عباس، وجاء عنه الإطلاق في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى، وكل ذلك يدل على أن العدد غير مراد. ولذا اختلف العلماء في عدد صلاة التراويح. قال الترمذي: أكثر ما قيل أنه صلى 41 ركعة، يعني بالوتر، وعن مالك 46 وثلاث الوتر، وهذا هو المشهور عنه. وقال بعضهم 23، وقيل غير ذلك استدلالا بحديث المطلق صلاة الليل مثنى مثنى فلا تحديد. لكن من تقيد بفعله عليه الصلاة والسلام صفة وعددا فهو أولى. وما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وتطويله الصلاة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام بسورة البقرة والنساء والعمران في 1 ركعة. وثبت عنه أنه أوتر 5 و7 و9 وغير ذلك. فالظاهر أنه ليس هناك حد معين لصلاة الليل، لكن من قل عدد الركعات أطال القراءة والسجود، ومن أكثر العدد في الركعات خفف ذلك، على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام والقراءة والسجود وكثرة عدد الركعات، ولكل أدلته، والله المستعان. على كل حال الأمر فيه سعة، من قلل العدد وأراد الاقتصار على العدد الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام وطول مثل تطويل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. لكن من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم مثل قيامه عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء والعمران، أريد أن أخفف، يقال له: زد، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بمنال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال راوية الإسلام سبقت ترجمته. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب الجهاد من الإيمان. قال الحافظ بن حجر: أورد يعني البخاري هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إراده معها في الجملة فواضح باشتراكها في كونها من خصال الإيمان. إراد باب الجهاد مع القيام والصيام قيام ليلة القدر واضح باشتراك الجميع في كونها من خصال الإيمان، وأما إراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر، إراده بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان وبين باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، أورد بين هذين البابين باب الجهاد من الإيمان. يقول: أما إراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكته، لم أرى من تعرض لها، بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني اشتراكهما في كونها من خصال الإيمان، يعني ما نظر إلى ما وراء ذلك، يعني هذه الخصال قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان والجهاد تشترك في شيء واحد، قاسمها المشترك كونها من خصال الإيمان، والبخاري لم ينظر إلى ما وراء ذلك، ولو نظر لرتب على رأي الكرماني. يقول ابن حجر: وأقول بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان، لكن الحديث الذي أورده في باب الجهاد ولكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة، يعني مع قيام ليلة القدر، المناسبة بين الجهاد وبين قيام ليلة القدر، يقول مناسبة، فيه مناسبة وهي وإن كانت خفية إلا أنها، يقول المناسبة بالتماس ليلة القدر إلا أن حسنة جدا، يعني مناسبة بين البابين حسنة جدا، نعم في غاية الدقة لكنها حسنة. يقول: لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله عز وجل وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسب في أن في كل منهما مجاهدة وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا، فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا، ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله: ولوددت أني أقتل في سبيل الله، فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادا، يعني لشبهه بالتماس ليلة القدر، التماس الشهادة شبيه جدا بالتماس ليلة القدر، يعني كل منهم يحتاج إلى مجاهدة وكل منهم قد يحصل وقد لا يحصل، فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادا، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان وبالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام لأن الصيام من التروك، فأخره عن القيام لأنه من الأفعال ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافا لبعضهم. دقائق. أقول ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة لتتم المفاضلة بين الأبواب الأربعة، يعني قد يقول قائل ما لاحظه ابن حجر وجيه، لكن لماذا لم يقدمه على باب الجهاد من الإيمان؟ لماذا لم يقدمه على باب قيام ليلة القدر من الإيمان؟ لتتوالى الأبواب الثلاثة ولا يورد الإيراد الذي أورده بعضهم كالكرماني. نعم،
هل معنى ذلك أن هذا الترتيب مراد من البخاري وبالتالي يفضل هذا ولا؟
أرجع كلامي الآن، أقول ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة، لتتم المفاضلة بين الأبواب الأربعة، لأن إدراك ليلة القدر الذي هو خير من عبادة ألف شهر وأثره في زيادة إيمان العبد أمر لا يخفى، وإدراك الشهادة في سبيل الله المكفر لجميع الذنوب سوى الدين على ما جاء في النصوص، ولذا تمناها الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا كما في حديث الباب، وكأن البخاري رحمه الله تعالى لحظ الأنفع لقلب العبد. نعم، الأنفع لقلب العبد الذي النفع الذي يؤثر الإيمان، يعني قيام ليلة القدر أيها ألصق بالإيمان الذي هو عمل قلبي بالجهاد. أقول كأن البخاري لحظ الأنفع لقلب العبد وهو مثوله بين يدي ربي خاشعا مخبتا منيبا في أفضل الأوقات على الإطلاق، فقدمه على الجهاد، لأن يعني كتاب الإيمان. فكون الشخص يمثل بين يدي ربي خاشعا مخبتا منيبا في هذه الليلة التي تعدل في عبادة ألف شهر أنفع لقلب العبد من الجهاد الذي قد يغفل فيه الإنسان مع المصارعة والسرعة والاتيان والمجيء وغير ذلك. ثم قدم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليالي رمضان، والمفاضلة واضحة، لا أحد يقول قيام رمضان أفضل من الجهاد، لكن قيام ليلة القدر وأثرها في إيمان العبد لا شك أنه أظهر من نفع الجهاد من هذه الحيثية، وإن كان الجهاد أمره في الإسلام عظيم وذروة سنام الإسلام. ثم قدم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليالي رمضان، والمفاضلة واضحة، لأن نفع الجهاد متعد ونفع القيام قاصر على الشخص نفسه. وقدم القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة، فريضة الصيام. يعني لو قال قائل لماذا قدم التطوع على الركن، ركن من أركان الإسلام، لماذا لم يقدم الصيام على القيام؟ نقول المسألة مفترضة في شخص يصوم ويقوم. نعم، في مقابل شخص يصوم فقط، لا شك أن الذي يصوم ويقوم أفضل من الذي يصوم فقط. وقدم القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة، فريضة الصيام. ونظير ذلك ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم، قد يقول قائل الوضوء شرط لصحة الصلاة، والغسل أقصى ما قيل فيه أنه واجب، والجماهير على أنه مستحب. كيف يقال والغسل فالغسل أفضل؟ وحديث حسن رواه خمسة. فقد قيل: كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا؟ والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي لا غسل معه، كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط. وكذا هنا ليست المفاضلة بين الصيام فقط والقيام فقط، فالركن لا يقابل بمسنون بانفراده، وهنا يظهر وجه تقديم القيام على الصيام، وبهذا تظهر دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وشفوفه رحمة الله عليه. قوله في الحديث انتدب الله، قال النووي معناه ضمن وتكفل، وقيل أجاب، جاء في بعض الروايات تكفل الله على ما سيأتي، وقيل أجاب، وقيل سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل أوجب تفضلا، أي حقق وأحكم أن ينجز له ذلك. وفي الصحاح: ندبت فلانا لكذا فانتدب، أي أجاب إليه. قال الحافظ في فتح الباري: وقيل معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد بهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ تكفل الله، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ توكل الله. ووقع في رواية الأصيل هنا ائتدب بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته. استأفذ الله يقول وقع في رواية الأصيل هنا ائتدب بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة وهو تصحيف، قل وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته. قال العيني متعقبا ابن حجر: قلت لم يقل أحد من الشراح ولا من رواة الكتاب أن هذا تصحيف، ولا أطبقت الرواة على خلافه، وقد رأيت ما قالت المشايخ فيه، والدعوى بلا برهان لا تقبل. وقبل ذلك نقل العين ما قالت المشايخ. قال القاضي عياض: رواه القابسي ائتدب بهمزة صورتها ياء من المأدبة، يقال أدب القوم مخففا إذا دعاهم، ومنه القرآن مأدبة الله في الأرض. قلت: قال الصغاني: الأدب الدعاء إلى الطعام، يقال أدبهم يأدبهم بكسر الدال، واسم الطعام عن أبي زيد المأدبة، والمأدبة يعني بفتح الدال وضمها. ثم قال: وأما المأدبة بالفتح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلم من مأدبته مأدبة، يعني إيش مصدر أدب القرآن؟ مأدبة يعني مصدر أدب، وليس مأدبة يؤكل منه. نعم، وإن كان فيه وجه شبه بينه وبين المأدبة من بعد. نعم، يقول: وأما المأدبة بالفتح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلم من مأدبته، فليس من الطعام في شيء، وإنما هي مفعلة من الأدب بالتحريك. انتهى. لمن خرج في سبيله حال كونه لا يخرجه إلا إيمان، وفي رواية: إلا الإيمان بي وتصديق برسلي، بالرفع فيهما فاعل، فاعل لا يخرجه، والاستثناء مفرط، وإنما عدل عن به الذي هو الأصل، لا يخرجه إلا إيمان به. من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به لتتحد الضمائر، وإنما عدل عن به الذي هو الأصل إلى بي للالتفات من الغيبة إلى التكلم. قال ابن مالك في شواهد التوضيح، شواهد التوضيح في مشكلات الجامع الصحيح، مالك له كتاب لطيف في هذا الباب في مشكلات الجامع الصحيح اللي هو البخاري، في مشكلاته العربية من ناحية العربية، لأن اليونيني قرأ البخاري على ابن مالك مرارا ويوجه له ما يخالف من الألفاظ الواردة في الصحيح ما يخالف فيه العربية، وألف هذا الكتاب اللطيف لهذا الشأن. قال ابن مالك في شواهد التوضيح: تضمن هذا الحديث ضمير غيبة مضافا إليه سبيل، وضميري حضور، أحدهما في موضع جر بالباء بي، نعم، والآخر في موضع جر بإضافة رسلي. وكان اللائق في الظاهر أن يكون بدل اليائين، كان اللائق في الظاهر أن يكون بدل اليائين هاءان، فيقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق لرسله. فلو قيل هكذا لكان مستغنيا عن تقدير وتأويل، لكن مجيئه بالياء يحوج إلى التأويل، لكن مجيئه بالياء يحوج إلى التأويل لأن فيه خروجا من غيبة إلى حضور على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال محكي به النافي والمنفي. وما يتعلق به كأنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله. والاستغناء بالمقول الغائب عن القول المحذوف حالا وغير حال كثير. يقول والاستغناء بالمقول الغائب عن القول المحذوف حالا وغير حال كثير. فمن حال فيه وهو حال قوله تعالى وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي قائلين ربنا تقبل منا. ومثله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي قائلين سلام عليكم، هذه أحوال. ومثله ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي قائلين. ومن حذفه وهو غير حال قوله تعالى وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم، معلوم أن حذف القول كثير. ومثله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم. ويجوز أن تكون الهاء من سبيله عائدة على من، ويجوز أن تكون الهاء من سبيله عائدة على من، ولسبيله نعت محذوف، ولسبيله نعت محذوف كأنه قيل انتدب الله لمن خرج في سبيله المرضية التي نبه عليها بقوله إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وبقوله إن هديناه السبيل. فإن النعت يحذف كثيرا إذا كان مفهوما من قوة الكلام كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى معاد، أي معاد، أو إلى معاد، أو إلى معاد تحبه. حذف الصفة كثير إذا كانت ظاهرة، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمقصود كل سفينة صالحة، صالحة، ولذلك خرقها لتكون غير صالحة فلا تؤخذ. وكقوله وكذب به قومك، أي قومك المعاندون، ثم أمر بعد سبيله قول حكي به ما بعد ذلك لا موضع له في الإعراب. هذا كلام ابن مالك. في التنقيح للزركشي قال الشيخ شهاب الدين بن المرحل أساء، يعني ابن مالك، أساء يعني ابن مالك في قوله كان الأليق، وإنما هو من باب الالتفات. كان الأليق كلام من هذا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد يعتذر له بأنه قد يكون من رواية بعض الرواة بالمعنى، لكن قال كان الأليق بعد قول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد كان الأليق. نعم يقول الشهاب بن المرحل أساء يعني ابن مالك في قوله كان الأليق، وإنما هو من باب الالتفات ولا حاجة إلى تقدير حال، لأن حذف الحال لا يجوز. نعم يجوز حذف الحال ولا ما يجوز؟ يقول لأن حذف الحال لا يجوز. قلت القائل الزركشي الأليق أن يقال عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور وقوله إلا إيمان بي أو تصديق بالرفع فيهما، لأنه فاعل يخرجه والاستثناء مفرغ. وفي المصابيح ردا على من انتقد ابن مالك ما ذكره من عدم جواز حذف الحال ممنوع، فقد ذكره ابن مالك في شواهده هنا في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي قائلين حال. ثم الآيتين بعدها اللتين ذكرهم ابن مالك فيما نقلناه عنه سابقا. فحذف الحال يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
نعم. وفي رواية مسلم والإسماعيلي إلا إيمانا بالنصب قال النووي هو مفعول له، يعني مفعول لأجله، وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق. قوله وتصديق برسلي قال ابن حجر ذكره الكرماني بلفظ أو، هنا عندنا وتصديق برسل لا يخرجه إلا إيمان نعم بي وتصديق برسل الواقع يقول ابن حجر ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف الجواب عنه يعني في كلام طويل للكرماني يقول والصواب أسهل من ذلك لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو هذا كلام ابن حجر يعني يأتي بشيء لم يثبت ويتكلف اعتباره الجواب هذا مقتضى كلام ابن حجر قال القسطلاني نعم وجدته في أصل فرع اليونينية كهي